إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فموعدنا بمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم مع الباب 13، وهو آخر أبواب كتاب الصلاة، ولا يبقى مما هو متعلق في أو له نسبة في كتاب الصلاة إلا صلاة الجنائز. وقد اعتاد كثير من أهل الفقه أن يذكر باب أحكام الجنائز بعد الانتهاء من أبواب الصلاة، ونستسمح الإخوة الكرام بعد درس اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى أن نرجع يعني كتاب أحكام الجنائز إلى ما بعد رمضان بمشيئة الله تبارك وتعالى، ويعني الأربع أسابيع القادمة نخصصها بمشيئة الله تبارك وتعالى للكلام حول أحكام الصيام، ولعلنا بمشيئة الله تبارك وتعالى نستطيع أن ننتهي من باب الصيام قبل مقدم رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعلنا من عباد الله السعداء فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان الباب 13 في كتاب اللباب هو بعنوان صلاة الجماعة، وسميت يعني هذه الصلاة أو هذه الهيئة بصلاة الجماعة لاجتماع المصلين في فعلها زمانا ومكانا، لاجتماع المصلين في فعلها زمانا وإيه ومكانا، فلا يعني يصح أن يعني أن نقول أن هؤلاء يصلون جماعة وهم مختلفون في الزمان، كأن يصلي أحدهم أو بعضهم يعني الصبح وبعدهم بساعة يأتي طائفة أخرى فتصلي، أو لابد أيضا من اتحاد المكان. ولذلك فإن جماهير أهل العلم على عدم صحة من صلى خلف المذياع أو التلفاز أو غيرها لعدم اتحاد المكان. ولا شك أن الصلاة في المساجد من أكبر شعائر الدين وعلاماته، وهي مشروعة بإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات وأجل الطاعات، ولم يخالف فيها إلا الرافضة عليهم من الله عز وجل ما يستحقون، الذين قالوا إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم. وطبعا إذا لم يكن عندهم إمام معصوم، لأنه قد دخل السرداب وينتظرونه منذ أكثر ما يزيد على 1300 سنة، فإذا لا جماعة ولا جمعة كذلك عندهم، ولهذا لا يصلون جمعة ولا جماعة. وكما قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنهم هجروا المساجد وعمروا المشاهد. هجروا المساجد حتى يعني عندهم ما يسمون المسجد بالجامع أو المسجد، إنما يسمونها حسينيات، ويعني يعظمون يعني المشاهد، مشاهد الأئمة وأماكن دفنهم، إن صحت هذه الأماكن فقد تكون غير صحيحة في كثير من الأحيان. وفي النجف وكربلاء يعني صنعوا مشاهد هناك للأئمة ولبقية آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، وصنعوا قبابها من الذهب، ويعظمونها أشد من تعظيمهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي وهذه البقاع الشريف. حتى إن كثيرا منهم حينما يأتي يعني في مواسم الحج والعمرة يأتي بهذه الطرب التي يصلون عليها، ويأتون بقطع يعني هذه الأحجار من هذه الأماكن، ويعتبرون أن كل أرض يعني كل الأرض قد تنجست بمقتل الحسين عليه السلام، وبقيت هذه أو هذا المكان هو الطاهر فقط، ولذلك يأتون منه بهذه الأحجار. وهذا طبعا من سخافة العقول، ولو قلنا بالعكس لربما كان أقرب إلى الصواب. لو قلنا المكان اللي قتل فيه الحسين هو الذي تنجس ربما كان القول أقرب للصواب، أما أن نقول بأن ظاهر الأرض كله قد تنجس عدا المكان الذي قتل فيه الحسين، فهذا أشبه ما يكون باعتقاد النصارى في صلب المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فمفترض أنهم يعني لا تكون أبدا عقيدتهم الصليب، باعتبار أن نبيهم أو يعني ربهم على اعتقادهم يعني السيء المشرك يعني قد صلب على هذه الآلة، فهم مفترض أنهم يكونون أشد بغضا وكرها لما صلب عليه إلههم أو ابن إلههم على حسب اعتقادهم الفاسد. فهكذا يعني الرافضة أبطلوا الجمع والجماعات وعمروا المشاهد وخربوا وهجروا المساجد. ويعني في الحقيقة إن الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة هناك فوائد كثيرة، ولم أرى من جمعها مثل ما جمعها العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى، فقد ذكر في الشرح الممتع يعني أشياء كثيرة مما تدور حول المنافع والمصالح التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة. قال رحمه الله: أول منفعة ومصلحة التواد بين الناس، لأن ملاقاة الناس بعضهم مع بعض ومصافحة بعضهم لبعض، وهذه اللقاءات التي تكون في مثل هذا الجو الإيماني لا شك أنها من أعظم وسائل التعارف والتواد بين الإيه؟ بين الناس. وأيضا إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل هي من أعظم شعائر الإسلام على الإطلاق، وهي إيه؟ وهي الصلاة. والأمر الرابع إظهار عز المسلمين إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا منها بهيئة الاجتماع هذه. أيضا من منافع الصلاة أو الاجتماع لصلاة الجماعة تعليم الجاهل، فإن كثيرا من الناس إنما يستفيد ما يشرع في الصلاة ربما بما يراه من حوله ممن على يمينه أو على يساره، أو مما يراه من الإمام، أو مما يعلمه يعني أي رجل ممن يشهد معه الإيه؟ الصلاة. ربما لو رآه يخطئ فإنه بعد الصلاة يعني بلين الكلام وحسن النصيحة يوصل له الحكم الشرعي، أو يسمع موعظة بعد الصلاة أو ما إلى ذلك. فالمهم أن شهود صلاة الجماعة يعني في باب عظيم من أبواب العلم، وأن يتعلم الجاهل ممن يعلم. وأيضا تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، فإن الصلاة ولاية صغرى لأنهم يجتمعون خلف إمام واحد يتابعونه دائما ويسمعون انتقالاته فيتأسون بهم. الأمر السابع ضبط النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد أن يتابع إماما متابعة دقيقة إذا كبر يكبر، لا يتقدم بين يديه ولا يتأخر كثيرا، وإنما يتبعه، فإذا كبر يكبر، وإذا قرأ يسكت، وإذا سجد يسجد وراءه. فهذا الأمر وتعود الإنسان يعني ان هو لا يتقدم ولا يتأخر كثيرا بل يتابع، هذا يعود العبد على على ضبط النفس. الامر الثامن استشعار الناس بهذا، وقوفهم صفا واحدا للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وقد قال جل في علاه في مطلع سورة الصف: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فيعني لو نظرت إلى الهيئة البديعة في وقوف أهل الصلاة للجماعة في هذه الصفوف المتراصة فهي أشبه ما تكون بتراص الجند للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن اعتاد يعني الوقوف وطبق السنن الواجبة عليه في صلاة الجماعة من المحاذاة وغير ذلك سهل عليه بعد ذلك أن يقف في صف الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وكان أسمع وأطوع لقائده كما كان مصليا أسمع وأطوع لإمامه. وأيضا الأمر التاسع شعور المسلمين بالمساواة، فالرئيس يقف بجوار المرؤوس، والغني يقف بجوار يعني الفقير، ويعني الصغير يقف بجوار الكبير، وهكذا. فأصناف أهل الإسلام على اختلاف هيئاتهم وحظوظهم من أمر الدين والدنيا يقفون كلهم صفا واحدا، فهذا يدل على المساواة. أيضا ما يحصل من تفقد أهل الإسلام بعضهم لبعض، إذا يعني الإنسان يرى إن أخ له يقف في الصف وفيه مسغبة شديدة فيواسيه، أو إذا افتقده علم أنه مريض، أو حتى يعرف أهل الريب والفساد وممن لا يعظمون شعائر الله بأنهم لا يدخلون إلى بيوت الله عز وجل ولا يصلون الجماعة مع أهل الإسلام، فيتميز كل فريق بما يستحقه. يبقى مسألة التفقد هذه دي يعني من المصالح التي يعني يحصلها الناس من مواظبتهم على صلاة الجماعة. أيضا الأمر الحادي عشر الأصل الأصيل، وهو التعبد لله تبارك وتعالى بهذا الاجتماع. أنت متعبد لله عز وجل حينما أمرك أن تأتي إلى الصلاة في وقت مخصوص بهيئة مخصوصة فتصلي صلاة مخصوصة. الأمر الثاني عشر استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها، فالإمام يستشعر أنه يقف في موقف كان يقف فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومن وراءه من المأمومين يستشعر كذلك أنه خلف الإمام يقف كما كان الصحابة يقفون خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ورحم الله مالكا حينما قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فيعني هذه الفوائد كلها من كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى وطيب ثراه. أما عن حكم صلاة الجماعة، ويعني طبعا احنا قلنا الإخوة معلش كل الكلام هيبقى باختصار بعد ذلك حتى لا نطيل، ويعني لو احنا فتحنا المسألة ممكن احنا نقضي درس اليوم كله في ذكر الخلاف بين أهل العلم وأقوالهم وأدلتهم والردود على هذه الأدلة والردود على الردود، وهكذا ينتهي بنا المجلس قبل أن ننتهي من ذكر فقط حكم واحد وهو حكم صلاة الجماعة. فلا خلاف كما ذكرنا بأن صلاة الجماعة يعني شعيرة من شعائر الله تبارك وتعالى الظاهرة، يعني التي لا يتخلف عنها وعن تأديتها إلا من هو مريض القلب، إلا إذا كان من أصحاب الأعذار كما سنرى في الأحاديث والأثار يرحمك الله. فلكن نستميحكم يعني عذرا أننا يعني نختصر الكلام اختصارا حتى ننتهي بمشيئة الله تبارك وتعالى من ذكر هذا الباب كله في هذه الأمسية. المؤلف حفظه الله تبارك وتعالى ذكر حكم صلاة الجماعة تحت عنوان أولا أحاديث تفيد وجوب صلاة الجماعة. ذكر منها حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. والحديث حديث متفق عليه، وهذا اللفظ لفظ الإمام مسلم رحمه الله. وذكر أيضا حديث أبي هريرة أن رجلا أعمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. والحديث عند مسلم والنسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا إيه؟ إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف حتى يقام في الصف. وطبعا يعني في أول الحديث كلام طيب عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى، يعني قال وإن الصلاة في المساجد من سنن الهدى، ولئن تركتم سنة نبيكم لقد ضللتم. فهذه الأدلة ذكرها المؤلف يعني قال بأنها تفيد يعني وجوب صلاة الجماعة، وثم ذكر أن هناك أحاديث أخرى صارفة لهذا الوجوب إلى السنية. منها حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة على صلاة الفذ اللي هو الواحد يعني ب27 درجة. وعن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي، فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ذكر حديث محجن رضي الله تعالى عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن بالصلاة فقام الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى ثم عاد ومحجن في مجلسه لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي مع الناس ألست برجل مسلم؟ فقال بلى يا رسول الله ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. طب الشاهد من الحديث هنا يا أخوانا إن هو صلى في أهله، فقال هو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لم ينكر عليه ولم يقل له يعني كيف تصلي في في أهلك، وكان الواجب عليك أن تنتظر حتى تصلي معنا. وأيضا حديث أبي موسى قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ممشى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. فالاشتراك هنا في الأجر يدل على أن الذي صلى وحده مأجور، وإن كان الذي انتظر حتى يصلي مع الإمام أعظم في في الأجر. لما ولو كان يعني اتيان صلاة الجماعة واجبا لما حصل الواحد الأجر، وإنما كان يأثم ويحمل الوزر لصلاته طالما أن شهود صلاة الجماعة على الوجوب. ويعني لعل هذا هو ترجيح المؤلف أنها من السنن المؤكدة، وإن كان لا يخالف ذلك أنها من شعائر الملة الإسلامية وأفضل القرب والطاعة. فهناك أحاديث أيضا مذكورة لكلا الفريقين، لكن خلاصة المسألة يا أخوانا أن العلماء اختلفوا فيها على قولين رئيسيين، وكل قول من القولين تحته قولان. فالقول الأول أنها فرض عين، فرض عين، هذا قول بينقسم إلى إلى قولين آخرين. بعض من قال بهذا القول قال بأنها فرض عين على جميع يعني المكلفين الذين يعني يصح إتيانهم إلى صلاة الجماعة، ولا تصح صلاة الواحد منهم وحده من غير عذر. يبقى جعلوا أنها فرض عين وجعلوها أيضا شرط صح، فلا تصح من الواحد عندهم. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، وانتصر له داود الظاهري وتبعه على ذلك ابن حزم، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في اختياراته الفقهية. والقول الثاني داخل هذا القول أنها فرض عين على غير أصحاب الأعذار، لكن إن صلاها الرجل وحده من غير إتيان الجماعة يصح هذه الصلاة أو تصح هذه الصلاة، لكنه يأثم، يكون عاصيا لله تبارك وتعالى لأنه ترك ما هو فرض عين عليه وهو إتيان صلاة الجماعة. فهذا باختصار شديد ملخص القول الأول. والقول الثاني أنها يعني من آكد السنن ومن شعائر الملة، وأيضا هذا القول ينقسم إلى قسمين: جمهور أهل العلم على أنها سنة، وأن الإنسان ليس بعاص إن صلاها وحده وإن كان فاته الأجر. والإمام الشافعي له قول حسن في هذا في هذه المسألة، أنه جعلها فرض كفاية، فرض كفاية، إن صلاها بعض الناس سقط عن عن أهل الإسلام أو الباقي، وإن لم يصليها الناس جميعا أثموا أثموا جميعا لأنهم تركوا يعني فرض على على الكفاية. فالإمام الشافعي راعى ألفاظ الوعيد التي أتت في ترك الجماعة واعتبار أن الجماعة من شعائر الملة، فاعتبر هذا الأمر فجعلها فرض، ثم نظر إلى الأدلة الأخرى الصارفة فوجد أنها يعني تشترك يعني صاحبها مأجور، وأنه يشترك في الأجر، وليس هناك يعني من الأحاديث بتأثيم يعني أو بعصيان هذا من ترك إتيان صلاة الجماعة صريحة. فقال الإمام الشافعي بهذا القول، وهو قول حسن وربما يجمع بين الأدلة. لكن لا شك أن الذي يترك صلاة الجماعة قد خالف سنن الهدى التي ترك النبي صلى الله عليه وسلم عليها الصحابة، ووضع نفسه مواضع التهم، لان اللي بيصلي في بيته ده ما انتش عارف هو تارك للصلاه ولا هو حتى مريض فيعاد، ولا هو بيذهب الى هذا القول انه يجوز ان يصلي الانسان وحده. وحرم الثواب الكثير الذي وعد الله عز وجل به اهل الصلاه في المساجد، وفاته من البركه والخير والنافع ما لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى. وعلى قول من قال انه لا تصح منه هذه الصلاه، وهو قول يعني شديد واشد الاقوال في المساله، ونحن لا نرى هذا القول، وانما يعني حقيقه الخلاف بين من قال انها فرض عين لكن تصح مع الاثم، يبقى اتيان الجماعه ايه واجب، يأثم الإنسان إذا تخلف عنه من غير عذر. والقول الثاني على التفصيل، وكلام الإمام الشافعي في غاية الحسن في هذا الباب. نعم، ما قالوا إن هو فرض عين واخد ويأثم لو ترك، والثاني فرض عين ولا تصح الصلاة لو ترك، يبقى ده بيصح مع الإثم والثاني إيه؟ لا تصح مطلقا. واحنا قلنا ان ده قول الامام احمد وترجيح شيخ الاسلام ابن تيميه وقول الظاهريه داود وابن حزم رحم الله جميع ائمتنا. العشاء ولا ايه؟ لسه؟ اصل انا لما بشوف الحاج بفتكر العشاء على طول. ف هذا منتهى الاختصار هذه الاقوال. وطبعا نعم هذا الكلام موجود لطائفة من أهل العلم، لكن لا تلتئم يعني به الأدلة بهذا القول. ليه؟ لأن أنت عاوز بيان الآن هؤلاء الذين هم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يحرق عليهم بيوتهم، أن لنا أن نقول بأنهم كانوا يسمعون أو لا يسمعون؟ فدي ألفاظ وعيد موجودة هي، ورسول هم بأن يحرق على هؤلاء بيوتهم. لكن لو أنت قلت الآن مثلا بقول الإمام الشافعي يعني أنها فرض على الكفاية باعتبار أن الرسول عليه السلام أراد أن يحرق هؤلاء لأنهم إيه؟ بيوتهم، لأنهم تركوا شعار من شعائر الملة، ولا سيما أن في بعض الروايات يتركون الجمع والإيه والجماعات. ف يعني واضح أنهم كانوا لا يأتون المساجد لا في جمعة ولا إيه ولا في جماعة. أما مسألة أنه يسمع أو لا يسمع، هذا قال به طائفة من أهل العلم، لكن يعني لن تستطيع الجمع بين الأدلة التي ذكرها الفريق الذي يرى أنها فرض عين، والفريق الذي يرى أنها على سبيل السنة وأنها رخصة، وأن الأحاديث قد جاءت بصرف الوجوب، والأحاديث التي استنبط منها العلماء الوجوب يعني ليس فيها التقييد بالسماع، ولا سيما أنهم استدلوا أيضا بآية صلاة الخوف، يعني الجماعة اللي قالوا بأنها واجبة على الأعيان قالوا آية صلاة الخوف، فإذا كان الله عز وجل لم يجعل الرخصة في ترك الجماعة في مثل هذه الحال الشديدة، فمن باب أولى ألا يتركها الإنسان إذا كان في الحضر وفي الدعاء، وليس هناك ما يخوف به هذا الإنسان. وأيما كان الأمر فهي مسألة خلافية، وكل يعني قول من هذه الأقوال قد قال به فريق من أهل العلم يعني، ومشهور الخلاف في هذه المسألة. لكن الإنسان يعني يحتاط لدينه، ولا يعني يمشي دائما مع الأقوال السهلة التي ترتاح إليها النفس فيفوته الخير العظيم، وربما يأثم على الأقوال الأخرى. يعني أنت لو أخذت بالقول الأشد والأحوط فلا شك أنك على كل الأقوال قد خرجت من الإيه؟ من الخلاف. أما إذا أخذت بالقول الأسهل فأنت على قول الطائفة الأخرى قد عصيت الله تبارك وتعالى، وعلى يعني مثلها أنه لن تصح لك هذه الصلاة بهذه الهيئة. فالإنسان يحتاط لدينه يا إخوانا، ولا سيما أن من أعظم شعائر الملة إتيان الصلاة وإقامتها في المساجد، ويعني هذا شرف ما بعده شرف، وعز ما بعده عز. ويعني نتذكر الأشياء التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تبارك وتعالى في فضائل الإتيان إلى صلاة الجماعة وإقامتها في مساجد الله تبارك وتعالى، وقوله عز وجل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. نعم. لا، السهو هنا المقصود به التأخير، تأخير الصلاة. أهل النفاق كانوا يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها كما قال عليه الصلاة والسلام، فيرقب أحدهم الصلاة يعني حتى إذا كادت الشمس أن تغيب قام فنقرها نقر الغراب للدم. فالسهو بمعنى تأخير الصلاة إلى آخر وقتها أو حتى يخرج وقتها. لكن هنفترض ان واحد بيؤديها بمجرد سماع الاذان بشروطها واركانها وما الى ذلك، هذا لا يدخل تحت الايه والله تعالى اعلم. ثم قال المؤلف حفظه الله بعد ذلك: حضور النساء المساجد وفضل صلاتهن في بيوتهن. ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم أو أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. وأيضا حديث أبي هريرة: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا العشاء الآخرة. وعن ابن عمر أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. وعند الإمام أحمد وأبي داود بلفظ: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وذكر حديث أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أحب الصلاة معك. قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك. فكلما كانت المرأة أستر وأبعد، كلما كان أعظم لها في الأجر في هذا المكان. وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي، مسجد الرسول اللي الصلاة فيه بألف صلاة مما سواه. قالت فأمرت فبني لها مسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمه، يعني شافت مكان لا يرى النور اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني ائتمارا بنصيحته عليه الصلاة والسلام. فهو الذي قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وهو الذي رغب وحث النساء على الصلاة في البيوت بل في أبعد مكان في البيت حتى يكون أعظم لستر المرأة. فنهدي هذه الأحاديث وأمثالها إلى الذين يدندنون دائما وأبدا على اختلاط الرجال بالنساء، وأن هذا من يعني مظاهر المدنية والحضارة، وأن هذا أرغب للناس يعني ألا يسيء كل طرف ظنه في الطرف الآخر إلى غير هذه الدعاوى الباطلة التي يقولها المفتونون بهذه الحضارة الزائفة، عجل الله عز وجل بزوالها وهدم سقوفها على أهلها. أيضا يعني حتى ان هذه الاحاديث لا تمنع مشروعية اتيان المرأة بعد الاستئذان من الزوج الى المسجد بالشروط الشرعية من الزي وعدم البخور، والا يكون في هذا الخروج فتنة وإنما تخرج لأداء الصلاة محتفظة بحشمتها وثيابها وملتزمة لأحكام دينها، وأن تكون يعني أو أن تستطيع أن تحصل يعني فوائد من الخروج إلى هذه الصلاة، كأن تسمع موعظة أو درس علم أو ما إلى ذلك، فهذا لا شك كله من الخير. وكانت كثير من النسوة يحضرن للصلاة خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك كان يعني إذا صلى عليه الصلاة والسلام لبث عليه الصلاة والسلام مكانه مليا ينتظر حتى تخرج النساء، وغيرها من هذه الأحاديث الكثيرة التي فيها صلاة الصحابيات خلف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيضا تنعقد صلاة الجماعة باثنين، لحديث ابن عباس قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها اللي هي خالته تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه. وأيضا يقول المؤلف إذا كثر الجمع في صلاة الجماعة كان الثواب أكثر، ولذلك تستحب الصلاة في المساجد الكبيرة وكذلك العتيقة التي أسست من أول يوم على التقوى، لأن الجماعة يشرع فيها اجتماع أكبر عدد من الناس في الحي الواحد. وإن كان الصلاة في المساجد الصغيرة وتحت الدور كمثل هذا المسجد لا بأس به أبدا، وهذه مساجد الأحياء وكانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت هناك مساجد في عوالي المدينة وحواليها يصلي فيها الناس، ومعاذ رضي الله تعالى عنه كان بيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينطلق إلى قومه، وشفنا حديث عتبان هوت كان بيصلي لقومه، فكان هناك مساجد أخرى تصلي اللي هي أشبه ما تكون بمساجد الأحياء الآن، يصلي فيها أهل كل حي بإمامهم، ثم كانوا يتحينون الجمعة فينزلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ليشهدوا هذا العيد الأسبوعي. أيضا قال السعي إلى المسجد بالسكينة، حديث أبي قتادة قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة اللي هو صوت مرتفع أو جلبة الرجال، فلما صلى قال ما شأنكم؟ قال أو قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. بالنسبة لسؤال الشيخ أبو إسحاق إن هل المرأة إذا صلت في بيتها تأخذ يعني هذه البضع وعشرين درجة أو 27 أو 25، نقول أولا بأن يعني هذه العبادة عبادة صلاة الجماعة هذه مشروعة للرجال وليست واجبة على على النساء، وللنساء عبادات لا يشترك فيها الرجال، فكل واحد من الصنفين هناك عبادات بيشترك فيها جميعا بنفس الهيئة ولهم ولهن نفس الأجر، والرجال لهم عبادات خاصة كالجهاد مثلا وصلاة الجماعة، والنساء لهن يعني عبادات خاصة بهن. فقوله عليه الصلاة والسلام وبيوتهن خير لهن، يبقى لما تضع هذا مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة، فيمكن أن تحصل المرأة هذا الأجر وأعظم في الثواب، وإن كان ليس هناك نص مخصوص في يعني الأجر الذي تحصله المرأة غير الثناء النبوي وخير من صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام، فالمرأة لا شك أنها تحصل الأجر العظيم والثواب الجزيل أولا باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وحثه على الصلاة في البيت وبيانه عليه الصلاة والسلام أن هذا خير للمرأة إذا صلت في بيتها بل في قعر بيتها، والله أعلم. أيضا ما يقول الإنسان إذا خرج من بيته، وهذا أقرب للكلام يعني في الأدعية والأذكار. ذكر حديث الرسول عليه السلام من قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا وعظم لي نورا، والحديث عند الإمام مسلم وغيره. وأيضا عند الدخول إلى المسجد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله وفي رواه والصلاة على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل هذا ولكن قال وافتح لي أبواب فضلك. وتحية المسجد أن يركع العبد ركعتين حتى ولو دخل والإمام يخطب كما سيذكره المؤلف. تحية المسجد الحرام، كثير من الناس بيعتقد أن تحية المسجد الحرام هي الطوف، وهذا خطأ، وإنما هذا سنة في حق من أتى من بعيد أو أتى للنسك من خارج مكة، اللي هم بيسمى عند الفقهاء بالآفاقي، يعني الذي جاء من الآفاق البعيدة عن مكة، فهذا السنة في حقه أنه يبدأ بالطواف حول البيت، ثم بعد ذلك إذا جلس في مكة أسبوع 10 أيام زاد أو قل، كل ما يدخل المسجد الحرام يسن له أن يصلي ركعتين كسائر المساجد. أول دخول يدخل للطواف، الطواف اللي هو يعني طواف القدوم، وفي نفس الوقت بيبقى من النسك، يعني أنت ما بتروح تأدي عمرة إذا دخلت المسجد الحرام على طول وأنت محرم بتدخل على الحجر الأسود وتبدأ الطواف، فهذا الطواف بيبقى طوافين في طواف واحد، طواف القدوم اللي هو السنة اللي هو التحية للقادم من بعيد، وفي نفس الوقت هو طواف الذي هو ركن من أركان العمر. أيضا إذا دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة، حديث سليك الغطفاني رضي الله تعالى عنه، لما دخل والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوما على المنبر فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما، لأنه جلس قبل أن قبل أن يصلي، وقال عليه الصلاة والسلام إذا جاء أحدكم يوم الجمعة الإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وإذا دخل المسجد وأقيمت الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وهذا خطأ نرى بعض الناس، يعني المؤذن بدأ في الإقامة وهو يعني ينوي ويحرم بصلاة النافلة، وهذا خطأ مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكثير من الناس يسألون ماذا أفعل إذا أقام المؤذن الصلاة وأنا ما زلت في في النافل. فالصواب إن كنت في أواخر الصلاة فتجوز في هذه الصلاة لتدرك فضيلة الإحرام، تكبيرة الإحرام مع الإمام. وأما إذا كنت في الركعة الأولى أو في بداية الثانية ويعني يفوتك شيء من الصلاة فيعني لابد أن تسارع بالخروج من هذه الصلاة، وأجرك على الله تبارك وتعالى لقوله عز وجل ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فالإنسان إذا شرع في العباد ثم حيل بينه وبين العباد بأمر خارج عن إرادته فهذا محفوظ الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا المسبوق يدخل فضل تكبيرة التكبيرة الأولى مع الإمام في الحديث: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. قال المؤلف: هو حديث حسن، والحديث يعني فيه كلام طويل وخلاف مديد بين أهل العلم، ما بين طاعن في الحديث وما بين محسن له بمجموع الطرق وما بين محسن للذات. وقد وضعه العلامة الألباني في سلسلة صحيحة في موضعين من هذه السلسلة، ويعني إن كان الكلام لا يخلو من أخذ ورد بين من احتج به وبين من ضعفه من أهل العلم. أيضا المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان، ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعه، وهذا قول جمهور أهل العلم أن المأموم يدرك الركعة إذا ركع قبل أن يرفع الإمام من الإيه؟ من الركوع. وذهب الطائفة من الظاهرية وغيرهم إلى أن الركعة لا يعتد بها للمأموم إلا إذا قرأ فاتحة الكتاب، ورأي الجمهور هو الأقرب، والأدلة عليه كثيرة والله أعلم. أيضا صلاة الفذ خلف الصف مجزئة جمعا بين أحاديث الباب، اللي هي بنسميها صلاة المنفرد خلف إيه؟ خلف الصف. طب لما رأى رجلا يصلي خلف الصف فوقف حتى انصرف الرجل، فقال له: استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. والحديث حديث حسن. وحديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد صلاته. يعني هذان الحديثان يحجة لمن ذهب إلى عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. قال: وعن أبي بكر أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فركع قبل أن يصل إلى الصف، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: زادك الله حرصا ولا تعود. فخلاصة الكلام في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف إن بعض العلماء قالوا لا تصح للمنفرد خلف الصف صلاة، وهذا مذهب أحمد وإسحاق والنخعي وابن أبي شيبة وغيرهم، وحجتهم هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف. والقول الثاني أن صلاته صحيحة ويكره لغير عذر، ويكره لغير عذر، ومذهب أبي حنيفة ومالك والأوزاعي والشافعي وجمهور أهل العلم. والراجح أنه إذا صلى خلف الصف من غير عذر فصلاته غير صحيحة وعليه الإعادة. ومن صلى خلف الصف سواء كل الصلاة أو بعضها كما في حديث أبي بكر فصلاته صحيحة، لأن الواجبات تسقط بالتعذر ولإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الصورة، ولم يأمره بالإعادة كما أمر غيره. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين بين الصورتين. أبو بكر لما دب خلف الصف وركع وبعدين دخل الصف، فهو في الحقيقة لما نوى منفرد خلف الصف، صح ولا لا؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال له ذلك لم يأمره بالإعادة، بخلاف من صلى طول الصلاة خلف الصف فقد أمره صلى الله عليه وسلم أن يستقبل صلاته وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحالين، فهذا يدلنا على أن من كان معذورا بالصلاة خلف الصف كأن يكون وحده ولم يأتي أحد يصلي بجواره، أو دب خلف الصف كما في حديث أبي بكر، أو احتاج أن يخرج برا خلف الصف ثم يعود كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس حينما قام على يساره، فأداره عليه الصلاة والسلام من خلف ظهره وهم اتنين جماعة، فيبقى هو الفترة اللي هو عدها من وراء دي كان منفرد خلف الصف ثم أقامه عن عن يمين. يبقى الصور دي جائزة للعذر. وأما إذا تعمد الإنسان إن هو يصلي خلف الصف منفردا فالصحيح أن صلاته غير صحيحة بفتوى الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مثال، إحنا بنصلي مثلا فالصف القداماني مثلا ما فيش فيه مروحة والجو حر، فيقوم واحد سايب مكان في الصف القدام ويجي يقف تحت المروحة عشان يعني يصلي كده وأعصابه هادي، فهذا الصحيح أنه يعني يعيد هذه الصلاة. أو يأتي مثلا في الشتاء مثلا يوم يسيب الصف الأولاني ويجي جنب الشباك عشان الشمس تأتي عليه وهو وهو يصلي ليستدفئ، فهذا أيضا لا صلاة له بفتواه عليه الصلاة والسلام. فهذا بمنتهى الاختصار أيضا يعني الكلام في هذه المسألة، مسألة جذب، ان واحد يقول لك اذا جه لوحده والصفوف تامة يجيب واحد من الصف اللي قدامه، احاديث الجذب كلها ضعيفة ولا تصح، وبعدين بتحدث تشوش، وبعدين تحرم انت واحد ليه من الفضيلة وتأتي له بغير مستند ولا برهان شرعي. فالصواب ان الانسان لا يجذب من امامه احد. ان استطاع هذا الذي اتى متاخرا وجد فرجة حتى لو في الصفوف الامامية لا بأس عليها ان يشق الصفوف وان يذهب. وبعض اهل العلم قال بانه يذهب فيصلي بجوار الامام اذا لم يجد مكان. والصواب انه معذور اذا اتى فوجد الصفوف تامة ولا يدخل تحت الحديث في هذه الحالة. نعم. ايوه، ما هو حديث ابن عباس، حديث لما نام عند خالته ميمونة، واخد بالك، وقام على يسار الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا ما هو قول جمهور اهل العلم بل يكاد يكون اجمعهم ان المرأة لها صف الواحد، يعني لو رجل بيصلي مع امرأته لا تقف المرأة بجوار الرجل، واخد بال حضرتك، انما بيتكون صف لوحده. انما احتجاج الامام البخاري بان الرسول صلى الله عليه وسلم ادار ابن عباس خلفهم، مش هو ابن عباس جماعة، فهو جاب ابن عباس من ناحية الشمال وخلاه خلفه وبعدين دوروا ناحية اليمين، فالفترة اللي هو قضاها خلف الرسول صلى الله عليه وسلم كان منفردا خلف خلف الصف. ايوه بالصبي، لان المرأة صف على حدة. نعم. هذا الامر احتمال بعيد، واخد بالك، لا سيما ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اللي فسر وقال له استقبل صلاتك، واخد بالك، قال له اعد الصلاة، هنعمل ايه بقى في اللفظ النبوي؟ يعني اذا كان اللفظ الاولاني محتمل وهو بعيد ان لا صلاة لمنفرد خلف الصف، يعني لا صلاة كاملة، فقوله عليه الصلاة والسلام لرجل استقبل صلاتك او اعد الصلاة، هذا صريح في ان الرسول صلى الله عليه وسلم قصد صحة الصلاة وليس وليس كماله. اللي هو ما هو هو الحديثين موجودين في الكتاب، واستقبل صلاتك فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. ايضا يؤمر الامام بالتخفيف، واحنا تكلمنا على هذه المسألة قبل ذلك وقلنا انها بترجع الى حاجة المأمومين. وايضا اطالة الامام الركعة الاولى وانتظار من احس به داخلا ليدرك الركعة، فالمؤلف أتى بحديث أبي سعيد قال لقد كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجات ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. ولأن صح في صحيح الإمام مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقرأ في صلاة الظهر بالثلاثين آية عليه الصلاة والسلام، لكن لم يأتي المؤلف بالدليل على الشطر الثاني من العنوان وهو انتظار من أحس به داخلا ليدرك الركعة. وهذا فهمه يعني طائفة من أهل العلم من إطالة الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني دلالة إيه؟ مفهوم إن الرسول طالما بيطول يبقى عاوز أكبر عدد من المصلين الذين تأخروا إنه يدرك الإيه؟ الركعة الأولى. أما أن الإمام يتعمد أن هو إذا أحس بداخل أن هو ينتظر حتى يدرك الركعة ففي القلب من هذا القول شيء. لا سيما وأذكر من قديم أنني كنت قرأت كلام للإمام القرطبي رحمه الله أن قال أن هذا ربما إذا تعمده الإنسان ألا يكون ركوعه خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وأنه قد يكون أشرك في النية بأنه بيركع ويطيل في الركوع لانتظار هذا العد حتى يدخل الايه الداخل الى ليدرك الايه الركعة. فقال ان ده يمكن يبقى فيه شرك في النية انك بتتعامل، هو خلاص انت الامام على ما اعتاده من الركوع، واذا فاتت الركعة يعني الداخل فان كان معذورا فاجره محفوظ، وان لم يكن من اهل الاعذار فهو الذي ايه فرط على نفسه فلا يلومن الا ايه الا نفسه. واما عن وجوب متابعه الامام والنهي عن مسابقته فالاحاديث مشهوره وذكر المؤلف منها يعني احاديث كثيره منها حديث ابي هريره، وقال اما قول صلى الله عليه وسلم اذا صلى جالسا فصلوا جلوسا قال فهو حديث ايه منسوخ. وهذه المسألة أيضا مسألة خلافية طويلة بين أهل العلم، يعني هل فعله عليه الصلاة والسلام في مرض موته وأنه عليه الصلاة والسلام قد صلى جالسا بعد أن دخل فجلس وأبو بكر بجواره فيأتم الناس بصلاة أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقوفا، وأبو بكر يأتم بصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام وهو جالس، يعني طائفة من أهل العلم ذهبت إلى نسخ هذا الحديث الأول إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما وإذا صلى جالسا فصلوا إيه جلوسا، فقالوا فعله عليه الصلاة والسلام ينسخ يعني إيه أمره الأول. ومسألة النسخ في الحقيقة لا يصار إليها إلا حينما يتعذر الإيه الجمع، وهناك وجوه للجمع في بين هذه الأحاديث، منها مسألة إذا ابتدأ الإمام يعني صلاته جالسا الأولى للمأمومين هم يصلوا إيه جلوس، وأما إذا ابتدأها قائما فالواجب عليهم أن يصلوها قياما، وأما إذا حصل عذر للإمام أثناء الصلاة فهذا هو موطن الإيه النزاع، هل يجلسهم ولا لا يجلسهم. الصواب أنهم يتابعون الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والإيه والروم مع ملوكهم. فعلل الرسول صلى الله عليه وسلم إنكاره على الصحابة في عدم جلوسهم خلف من صلى يعني جالسا من الأئمة أن هذا يعني فعل فارس والروم مع إيه مع ملوكهم، أنهم يقومون على رؤوسهم وهم إيه وهم جلوس. أيضا من أحق بالإمامة؟ قوله عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما أي إسلاما. ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال الأشج في روايته مكان سلما سنا، يعني ايه بمعنى الايه كبر الايه السن، لا سيما وقد جاءت روايات اخرى فيها الايه كبر السن، وانه من المرجحات بين الناس اذا تساووا في القرآن والسنة والهجرة. والجمهور في قول عليه الصلاة والسلام اقرأهم لكتاب الله على انه احسنهم قراءة، يعني ايه اعظمهم ترتيلا وتجويدا لكتاب الله تبارك وتعالى. وطائفة من اهل العلم ترى على ظاهره انه ايه اكثرهم حفظا، ولا مانع من الجمع بين الامرين، فمن كان اكثرهم حفظا واحسنهم قراءة فلا شك في ايه امامته. لكن النزاع سيوجد حينما نجد من يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى لكنه يلحن فيه لحنا جليا ولا يحسن قراءة القرآن، وإنما يحفظه كما يحفظ الناس الشعر وغير ذلك. الآن ما هو مفترض لو راجل قارئ لكتاب الله كان ليقار للقارئ على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والتابعين إلا للرجل العالم، مش بمعنى القارئ اللي هو بيقرأ عندنا في المياتم وعلى المقابر، يعني راجل قارئ يعني إيه عالم بالكتاب وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طبعا واجب على سبيل العين للإمام أن يعرف أحكام الصلاة وما تصح به الصلاة وما تبطل وما يحسن فيها وما لا يحسن، حتى إذا تعرض لشيء من ذلك في الصلاة أن يحسن التصرف. وإلا احنا بنشوف الناس بتهيج على بعضها البعض لما يخطئ الإمام مثلا، أو يقوم في وكان الواجب عليه القعود، أو ينسى التشهد الأوسط، أو أي شيء بيحصل نزاع عريض بين الناس وناس تقوم تصلي تاني. كل هذا ليه؟ لأن الإمام لا يعرف الحكم، فلما يقع منه هذا الأمر لا يحسن الايه التصرف. إمامة الصبي يجوز إمامة الصبي المميز، وحديث عمرو بن سلمة يعني ايه نص في هذه المسألة، وكان أكثر يعني قومه قرآنا فقدموه يصلي عليهم. أيضا إمامة الأعمى والعبد والمولى كل ذلك جائز في الإمامة، وإمامة الرجل للنساء صحيحة ما لم تكن امرأة واحدة ولم تكن من محارم الرجل فلا يحل له أن يخلو بها حتى ولو كان في الايه في الصلاة، لكن لو هي من محارمه لا بأس حتى ولو خلا بها. ولا تجوز إمامة المرأة للرجل لقوله عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. أيضا اقتداء المفترض بالمتنفل وعكسه، وكل هذه الصور صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم، فيجوز للمفترض أن يؤم المتنفل ويصح أن يؤم المتنفل المفترض. ومن أم قوما يكرهونه ذكر المؤلف فيه حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون. بعض الناس قد يتخيل أن لو هو يعني واحد من المؤمنين واحد بس، ولو كان هؤلاء المأمونون مئة مثلا أو ألف في المسجد، واحد منهم مجرد أنه هو ما بيستلطفش الإمام ده أو مستثقل دمه أو يعني مش مستريح له كده من غير أي سبب ولا أي داعي، يبقى هذا من الأئمة الذين أأموا الناس وهم لهم إيه كرم. هذا لا يصح، إنما المقصود بالكراهة هنا اللي هي يعني الكراهة الشرعية، كأن يكون هذا الإمام لا يحسن الإمامة ولا يحسن القراءة ولا يعرف أحكام دينه، وإنما تسلط على الناس كما يتسلط يعني كثير من الأئمة الجهلاء إمامة الناس، فلا يحسنون الصلاة لأنفسهم ولا لغيرهم. فإذا كانت هذه الكراهة بسبب شرعي فهي كراهة صحيحة، وأما إذا كانت من غير سبب شرعي فالإثم على الكاره. ليه؟ لأنه كره من غير إيه؟ من غير مبرر شرعي لهذه الكراهة. لا تختلف، تختلف ناحية الخصوم. أيوه ما هي إذا طردت القاعدة مش هتحتاج تسأل هذا السؤال. ليه؟ لأنها مش كراهة شرعية. وجوب تسوية الصفوف ورصها وسد خللها، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. وقوله عليه الصلاة والسلام: تراصوا واعتدلوا. وقوله عليه الصلاة والسلام: عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ومعنى لا يخالفن الله بين وجوهكم اللي هو العداوة، إلقاء العداوة والبغضاء بينكم، و يعني اختلاف القلوب، لأن مخالفة الظاهر يستلزم منها مخالفة الباطن. ولذلك لما تساهل كثير من أهل الصلاة في تسوية الصفوف أدى ذلك إلى إيه؟ إلى تنافرهم وعدم ائتلاف قلوبهم حتى وهم يصلون لله تبارك وتعالى. كيف تسوى الصفوف؟ قوله عليه الصلاة والسلام: أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري. وأيضا إتمام الصفوف أن نتم الصف الأول فالذي يليه، فإن كان نقص فليكن في الصف المؤخر. وقوله عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا على رأي جمهور أهل العلم فيما إذا صلت النساء خلف الإيه؟ خلف الرجال. أما إذا صلت النساء وحدهن فلا يدخلن تحت هذا الحديث، ويعني إيه؟ ربما يكون الصف المقدم في هذه الحالة هو خير صفوف الإيه؟ النساء. ليه؟ لأن هذا الحديث يعني أتى في معرض صلاة النساء خلف الرجال، واقتراب الصف الأول من صفوف النساء أقرب ما يكون إلى الرجال، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصف هو شر صفوف النساء، وأن الخيرية في الصفوف المتأخرة من صفوف النساء للبعد التام عن مصدر الفتنة وهو القرب من الرجال. فضيلة الصفوف الأول وميامن الصفوف. قول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وطبعا الحديث ليس فيه ميامن الصفوف، أما الحديث الصريح في هذا الباب فهو حديث ضعيف. إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، فهذا لا أصل له كما قال ذلك الإمام البيهقي رحمه الله. لكن يستأنس من ذلك حديث البراء قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن إيه؟ عن يمينه، يقبل علينا بوجهه. فلا شك أن يعني الإنسان حينما يكون على يمين الإمام من غير إخلال بالجهة اليسرى أن هذا يعني على الأقل أنه يحب ما أحب الصحابة من غير نكير من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فتكون سنة تقريرية منه صلى الله عليه وسلم للصحابة. والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، أهل العقل وأهل العلم، هؤلاء أولى الناس بأن يكونوا خلف الإمام، حتى إذا أراد الإمام أن يستخلف يأخذ منهم. إذا يعني أخطأ الإمام في القراءة يفتح عليه، لكن نجد أن بعض العوام أحيانا بيتشبث بالصلاة خلف الإمام. وحديث أبي بن كعب حينما يعني أتى فأخذ بعض الشباب جبزه من ظهره وفي الصلاة فأخره ثم قام مكانه. يقول فصليت لعله قيس بن عبادة يعني ايه ولا ادري كيف صليت، لانه يعني فضل دماغه يود ويجيب ايه اللي حصل، واخد مين اللي شدني ده وشدني ليه في الصلاة، لغاية ما انتهى من الصلاة فقال له ابي بن كعب يعني ايه لا يسؤك الله في ذلك، فهذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايه الينا ان نليه في الايه في الصلاة. فاهل العلم واهل العقل والفضل هم اولى الناس بان يكونوا خلف الامام في الصلاة. ايضا كراهية او كراهة الصف بين السواري للمأموم، السواري اللي هي العمدان او اعمدة المساجد واسطواناتها، يكره للمأموم على الصحيح من قول اهل العلم ان يصف بين السواري الا لعذر ضيق المكان، واما اذا كان في المكان سعة فالاولى ترك ذلك، لانه يكره على قول اهل العلم، لأن هذه السواري تقطع الصفوف كما علل بذلك أهل العلم. وأيضا لا بأس بصلاة المنفرد بين الساريتين، لو أنت بتصلي على حدك لا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بين العمودين داخل الكعبة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأعذار في ترك صلاة الجماعة في المسجد: البرد والمطر وحضور الطعام ومدافعة الأخبثين. وطبعا هذه المسائل لعلنا تعرضنا لها في ثنايا الكلام، وهذه أعذار مشهورة، ويلحق بها المرض والخوف، ويلحق بها من أكل ثوما أو بصلا. وأضاف بعض أهل العلم لهؤلاء يعني من كان يعني أصيب برائحة غير طيبة، لا سيما ممن يعملون بمهن قد تكون فيها روائح كريهة يتأذى بها أهل الصلاة. وقاسوا على ذلك أهل التدخين، قالوا لأن المدخن يخرج منه رائحة غير طيبة كريهة، والأمر كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن الملائكة لا تتأذى مما يتأذى به بنو آدم. لكن هذا لا يبيح بقى المدخن هو يدخن ويقول لك أنا معذور الآن من ترك الإيه الجماعة، فإنه يجمع بين سوءتين: أن يعصي الله تبارك وتعالى في نفسه وماله، ويترك هذه الشعيرة العظيمة. فالصواب أنه يكف عن يعني هذه المعصية. والأمر الثاني أن يطيب هذا الفم إن كان مغلوبا على هذا الأمر حتى يعافيه الله عز وجل، ثم يشهد الصلاة. مسألة يعني الأكل الثوم والكراث والبصل، هذا طبعا إذا كان إيه نيئا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن إيه مصلانا. هذا طبعا إذا أكلهما إيه نيئتين. وأرشد عليه الصلاة والسلام قال: ومن أراد أن يأكلهما فليمتهما إيه طبخا، لأن طبخ هذه الثمار يعني يذهب بكثير من رائحتها ولا يبقى أثر للرائحة. وهذا يدلنا على هدي الإسلام العظيم في كمال النظافة، وأن الإنسان يدخل على الصلاة بخشوع. الإنسان اللي عاوز يدخل الخلاء يعني الشرع يبيح له أن يترك الجماعة حتى يدخل فيتبول ويتغوط ويتوضأ، ثم يأتي منشرح الصدر حتى يخشع في صلاته. وأيضا الذي جاع جوعا شديدا ولا يستطيع يعني أن يخشع في صلاته إلا أن يأكل، أباح له الشرع أن يأكل ثم يقوم بعد ذلك، فإن أدرك الجماعة فبها، وإن لم يدرك صلاها وحده وهو معذور بعد ذلك في ترك الجماعة. لكن يعني الإنسان لا يحتال، فهذه الحيل يعني تعود على أصحابها بالسوء دائما. فمن احتال أن يأكل الثوم والبصل قرب الصلاة حتى يكون عنده عذر، فلا شك أن هذا بخلاف الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا لمن أكلهما قدرا ففوجئ بالصلاة فهو معه عذر. أما أن يتعمد الإنسان أن يأكل هذا أو أن يجوع ويتعمد الأكل في وقت يعني صلاة الجماعة، فهذا مما لا تشمله الرخصة. وبذلك ينتهي كتاب الصلاة ولله الحمد والمنة والثناء الحسن. نعم. المرض اللي يمنعك من قضاء مصالح دنياك يمنعك من الذهاب إلى الصلاة. يعني إذا كنت من أهل الوظائف ويعني أصبت بمرض فلا تستطيع أداء وظائفك، فأنت في هذه الحالة مرفوع عنك يعني القصر في مسألة عدم الذهاب إلى إلى صلاة الجماعة. وبذلك ينتهي كتاب الصلاة. وكما ذكرنا الإخوة الأفاضل، من المرة القادمة يعني طوال شهر شعبان ستكون لقاءتنا بمشيئة الله تبارك وتعالى حول كتاب الصيام. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولكم الأمور. هل الأجر المرتب على الجماعة إنما هو على أدائها في المسجد أم على أدائها جماعة في أي مكان؟ لأن بعض الناس يؤدون في عملهم في جماعة. يعني هذه مسألة نزاع بين أهل العلم، المكان الذي لا يصلى فيه الصلوات الخمس، هل يعني الثواب إذا صلينا فيه جماعة كما هو المسجد الذي يصلى فيه الصلوات الخمس زي المساجد اللي بتبقى في المصالح الحكومية أحيانا بيصلى فيها الظهر والعصر وليس فيها باقي الفروض ولا تقام طبعا فيها الجمعات؟ ففي الحقيقة هذه مسألة نزاع بين أهل العلم. ويعني الشيخ ابن عثيمين يعني أفتى بفتوى طيبة في هذه المسألة، قال إذا كان يتعذر عليهم الخروج إلى يعني المساجد إما لتعطيل العمل مدة طويلة وإما لهروب بعض الموظفين الذين يستغلون مسألة الخروج للصلاة ويروح يأخذ له ساعة نوم ولا بتاعه ويرجع، وإما يعني لبعد المساجد، فقال بأن هذه الأمور إذا اجتمعت أو بعضها يصح أن يصلوا في مسجد المصلحة ولهم الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا كان بجوار المصلحة أو قريب منها جدا مسجد فالأولى أن ينزل الناس إلى يعني هذا المسجد حتى يعني نؤدي الحكمة من مشروعية الجماعة وهو اجتماع أهل المكان الواحد في مكان واحد. حكمك حكمهم إذا كنت يعني حبست لقضاء مصلحتك، أما إذا كنت خلصت وخلاص ففر فرارك يعني أو فرار المجزوم من الأسف. ليه؟ لأن أحيانا كثيرة يا إخوانا أماكن المصالح الحكومية دي بيبقى محتلة ومستولى عليها وأخذت غصبا، وهناك قول في مذهب الإمام أحمد أن لا تصح الصلاة في الأرض المغصوب. شعر الرأس ده خلاص مضى. كيف يصلي الرجل مع امرأته؟ هل تقف وراءه مباشرة أم على يمينه أم على يساره أم أين تقف بالضبط؟ تقف وراءه، يعني يبقى هي صف الوحيدة، لا يصح لها أن تقف على يمينه ولا على يساره، إنما السنة أن تقف خلف الرجل فتكون يعني صفا وحدها. وفي هذه الحالة تكون لهما جماعة، وهذا طبعا يعني في صلاة النافلة. نسيت أن أذكر أخوانا أن بعض الفقهاء يعني قال أن من أعذار ترك الجماعة العريس الذي يتزوج يشرع له ترك الصلاة في المساجد 7 أيام للبكر و3 للثيب. وهذا طبعا فهم خطأ للحديث، إنما أراد صلى الله عليه وسلم بالمكث يعني مع المرأة البكر ليؤنس وحشتها، وليس هذا الحديث من قريب ولا من بعيد يرشد إلى عذر ترك الجماعة. فهذا قول خطأ، وإن كان يعني مشهور عند بعض الفقهاء لا سيما من الشافعية والحنفية. هل إذا صلى الرجل في مسجد ما ثم أتى إلى مسجد آخر لغرض ما فوجدهم ما زالوا يصلون هل يصلي معهم؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جئت فصلي مع الناس، وإن كنت كان صلى أيوة نعم هذه السن. إذا مثلا أنت صليت جمع تقديم مثلا وأنت في القاهرة ثم أتيت إلى بلدتك ووقت دخولك البلدة وجدت أن الناس يؤذنون لصلاة العصر ومررت بهذا المسجد فالسنة أن تدخل فتصلي مع الناس. أو يعني إذا كانت حالات مثل هذه الحالة وشبيهته، فإذا دخلت أو كنت قريبا من المسجد فالسنة أن تصلي، ولكن تكون نيتك في هذه الحالة إيه؟ نية النافلة. نية إيه؟ النافلة، لأنك قد يعني أديت الفريضة، ولا يشرع أداء الفريضة لفرض واحد مرتين كما هو الأمر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يفقهنا ربنا تبارك وتعالى وإياكم في ديننا. مش عايزين نطول على الناس عشان الإخوة أهل الحي أحيانا بيزعلوا، بيقولوا أنتوا بتحبسونا يا جماعة، فبيفروا مننا ويذهبوا إلى المساجد الأخرى يعني. فإحنا إن شاء الله ممكن نخلص، ولو أخ عنده سؤال ماشي بعد الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.